السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس 29 من شهر الله المحرم لعام 47 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى للإمام نجم من أبواب الهبة والهدية، من قول إمام نجم رحمه الله: باب التعديل بين الأولاد في العطية، والنهي أن يرجع أحد في عطيته غير الولد. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذا الحديث من طريق حاجب ابن المفضل ابن المهلل السعدي عن أبيه المفضل ابن المهلب عن النعمان رضي الله عنه. وهذا الإسناد إسناد جيد، حاجب ابن المفضل. وأولا، هذا اللفظ الذي ذكره رحمه الله لفظ أحمد، ولهذا لو أنه قال وهذا لفظ أحمد لكان ربما أولى أو أدق، لو قال وهذا لفظ أحمد. فبتكرير قوله اعدلوا ثلاثا، وهو عند أبي داود والنسائي بقوله اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، وكذا عند أحمد. فأحمد أخرجه باللفظين تكريره ثلاثا ومرتين كما عند أبي داود والنسائي، والجميع من طريق حاجب ابن المفضل عن أبيه. وأبوه المفضل ابن المهلب هذا إمام كبير، بل قال فيه الحافظ رحمه الله: ثقة ثبت نبيل عابد، نبيل عابد. وهو من السابعة، مات سنة 67 وقد روى له مسلم. نعم، حاجب مفضل ابن مهلب عن أبيه نعم، وهو ليست وفاة 67، لأن الحاجب مفضل هذا رواه لنفضل رواه عن النعمان رضي الله عنه، سنة وفاته يحتاج التأكد منها، لكن الحديث من طريق حاجب عن أبيه وإسناده جيد كما تقدم. والمصنف رحمه الله بدأ بهذا اللفظ، مع أن في الباب حديث وروايات، والنعمان رضي الله عنه ابن بشير روى هذا الخبر بروايات، وجاء مطولا وجاء مختصرا عن النعمان رضي الله عنه. والنعمان هو ابن بشير ابن سعد، والقصة له كما سيأتي إن شاء الله، في أن أباه بشير بن سعد نحل النعمان ابنه دون بقية أولاده. وهذا اللفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا، وبدأ به لأن فيه تكرير الأمر بالعدل: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، فدل على وجوب العدل، وهذا هو الصحيح. وإن كان خلاف قول الجمهور، وأدلة وجوب العدل كثيرة من جهة الأدلة الخاصة والأدلة العامة والمعنى والتعليل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر، في قصة النعمان، في قصة النعمان لما نحله أبوه بشير بن سعد رضي الله عنهم. اعدلوا أمر، وقول بين أبنائكم، وإن كان الأصل في الابن يطلق على الذكر، لكن قد يطلق على جميع الأولاد من باب التغليب. وقد جاء في قصة النعمان هذا روايات مما يبين أن المراد التعديل بين جميع الأولاد، جميع الأولاد، لأن القصة واحدة، وفيها أنه قال ديروا بين أولادكم، ألك ولد غيره، ألك بنون، كما سيأتي إن شاء الله في روايات في هذا الباب. اعدلوا بين أبنائكم، كرر ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح خلافا لقول الجمهور الذين قالوا إن العدل إن التسوية بينهم، لأن هنا قال اعدلوا اعدلوا، والمعنى أنه لا يخص أحدا دون أحد بعطية إلا بعطية، بل لا يخص مطلقا لو بسبب أو بغير سبب، بل لا، إذا أعطى هذا أعطى هذا، لكن عند الجمهور ليس على سبيل الوجوب، وخصوا هذه الأخبار بشيء من المعاني وشيء من النظر الذي هو محل نظر، وذلك أن مثل هذه الاستنباطات حينما تعارض العمومات لا تقبل، لأن النصوص واضحة. ثم أيضا النظر الذي ذكروه، ذكر الموجبون للتعديل نظرا أبلغ ونظرا أقوى ونظرا واستنباطا هو موافق أيضا لما في هذه القصة. أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن، لا تشهدني على هذا، إني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري، إني لا أشهد إلا على حق، كما في رواية، وهذه رواية صحيحة كلها في الصحيح عند مسلم، إني لا أشهد إلا على حق. وكرر ذلك عليه الصلاة والسلام كما في هذا الخبر. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، قال: قالت امرأة بشير، وهي عمرة بنت رواحة، انحل ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلام، ابنها غلامي، يعني كأنه غلام خاص، فقال له إخوة، قال نعم، قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت مثل ما أعطيت، قال لا، قال فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. نعم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وهو عندهم من طريق زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. وزهير هو ابن معاوية، زهير هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي، ثقة إمام رحمه الله، روايته عن أبي إسحاق السبيعي بآخرة، توفي سنة 74 و100، وكانت ولادته سنة 100 رحمه الله. قال: وعن جابر قال: قالت امرأة بشير انحل ابني غلاما. فيه أي ما فيه أنه ربما يميل أحد الوالدين، الأم الولد مثلا من ذكر أو أنثى، أو الوالد ربما يميل إلى أحد أولاده دون الآخر، يعني ميل قلبي، وهذا لا يؤاخذ عليه، الميل القلبي لا يؤاخذ عليه الإنسان ما دام أنه لم يقصد ذلك، إنما ربما يميل قلبه مثلا لأحد أولاده دون الآخر، ربما يقع في نفسه من المحبة ما لا يقع لغيره، وهذا لا شك، وإن كان الجميع أولاده لكن قد يقع مثل هذا، إنما الذي لا يجوز هو أن يعمل بمقتضى هذا على وجه يكون فيه إيثار أحد الأولاد على الآخر، أو تخصيصه بعطية دون الآخر نحو ذلك، إلا ما استثني وما دلت عليه الأدلة مع الخلاف في هذه المسألة. فالمعنى أنه لا حرج في مثل هذا. ولهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس حينما كان يقسم عليه الصلاة والسلام بين زوجاته فيقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. وهذا الحديث وإن كان اختلف فيه من جهة رساله ووصله، لكن المعنى دل عليه صحيح، لأن هذا ميل القلب لا يملكه. انحل ابني غلاما وهو النعمان كما في الروايات الأخرى. وأيضا اختلف في هذه النحلة هل هي غلام أو حديقة أو حديقة. والأظهر والله أعلم أن كما أشار حافظ رحمه الله أنه أول النحلة أنه كان طلبت أن يعطيه حديقة، حديقة والتوى بها سنة. وفي لفظ هذا عند مسلم، في لفظ عند ابن حبان سنتين، فكأن كما قال حافظ سنة هو شيء، فإذا قال سنتين جبر الكسر، وإذا قال سنة طرح الكسر. هذا إن ثبتت تلك الرواية، إن ثبتت تلك الرواية فالتوى بها سنة. ثم كأنه تراجع، يعني أنه يعني نحله حديقة لكن لم يقبضها له أو لم يقبضها محدا لأجل أن يقبض للنعمان، لأن النعمان في ذلك الوقت كان صغيرا. وإن كان أيضا هو مميز فيما يظهر، مميز ويدرك ويفهم، ولهذا الروايات صريحة في أنه هو الذي روى الخبر، هو الذي روى الخبر، بل جاء في صحيح مسلم ما يدل على ذلك، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا الغلام؟ قال: نحلنيه أبي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد: ألك بنون سواه؟ قال: نعم. أكلهم أعطيت مثله؟ قال: لا. قال: فلا أشهد، أو قال: لا تشهدني على جور. وإن جاء أيضا في بعض الرواية عند مسلم، وفيه جاء عند مسلم أيضا أنه حمله، حمله، وجاء في الرواية أخرى أنه قال: أخذ بيدي. وكلاهم من رواية عامر الشعبي عن نعمان بشير، وحدهم من رواية داود بن أبي هند، والآخر من رواية أبي حيان يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد. فقيل إنه يعني حمله، وإن كان هو ميز لكنه لصغره ربما أيضا شق عليه المشي نحو ذلك، أو للرمضاء أو نحو ذلك لسبب. فالمقصود أن في نفس القصة ما يدل على أنه نقل ما دار بين أبيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حضر ذلك، أنه حضر ذلك، ولأنه هو من أول من ولد في المدينة من الأنصار حينما جاءوا إلى حينما أول من ولد الأنصار في المدينة، يعني فلعل هذا أيضا كان في أواخر عهد عليه الصلاة والسلام بعد أن ميز وأدرك. قال: انحل ابني غلاما، فلعله كما تقدم نحله حديقة ثم التوى بها، يعني وما طلع بها سنة، ثم بعد ذلك استخار منها وأعطاه غلاما، نحله غلاما، وكأن الغلام يعني دون ذلك، دون ثمن الحديقة. فعند ذلك قالت زوجه وهي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها: وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى تثبت الأمر، تثبت الأمر، قالت: وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أنه عليه الصلاة والسلام وهو الإمام، رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يستنكر هذا وأن يشهد على مثل هذا، إنما استنكر أو رد ذلك لأنه خص هذا الابن من بين أولاده، من بين أولاده. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، غلامي يعني أعطيه غلامي. فقال له إخوة؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت مثل ما أعطيت يعني أعطيته كله يعني أعطيته نعم أعطيته كل فكلهم أعطيت يعني أعطيته وحذف مثل هذا حينما يعلم حذف ما يعلم جائز لأنه معلوم أن المراد العطية للنعمان رضي الله مثل ما أعطيت يعني أعطيته يعني الأبناء مثل ما أعطيت للنعمان قال لا قال فليس يصلح هذا فليس يصلح هذا وضد الصلاح الفساد المعنى أن هذا لا ينفذ ولهذا قال وإني لا أشهد إلا على حق وأن هذا ليس من الحق وهذا كما تقدم رواية عند مسلم وتقدم أيضا روايات أو سيأتي الإشارة إلى أيضا إلى رواية أنه لا يشهد على جور عليه الصلاة والسلام وفي هذا دليل واضح بين لما أحد روايتين أحمد وهي المذهب أنه لا يجوز تخصيص أحد الأولاد بعطية دون الآخر لصريح الخبر فليس يصلح هذا ثم بين العلة والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرن الأحكام بشيء من العلل وأحيانا وتكون ظاهرة لكن بين قال إنه لا أشهد إلا على حق ثم قوله له إخوة واضح بين أن الواجب هو العدل بينهم جميعا وأنه إذا أعطى هذا أعطى هذا والمذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم يقولون يجب العدل والعدل اختلف فيه العدل هل هو التسوية بين الأولاد البنين والبنات إذا أعطى مثلا الابن بين البنين والبنات إذا أعطى الابن مثلا هذا القدر المال يعطي البنت أيضا مثله يعطي البنت مثله تماما سواء بسواء أو الواجب التسوية على قسمة الميراث كما هو قول عطاء وجماعة من أهل العلم وهو المذهب وقالوا لا أعدل من قسمة الله سبحانه وتعالى وكأن هذا استعجال لقسمة المال لو بقي وكان ميراثا لكانت القسمة على هذا القدر والله أعلم من الوارث من الموروث لكن حين يستعجل فلا يقسم إلا على كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين وذهب الجمهور إلى أنه ليس بواجب وذكروا أدلة في مثل هذا ولما أولد عليهم الأدلة فقال إني لا أشهد على حق إني لا أشهد على جور أشهد على هذا غيري هذه الألفاظ الصريحة الواضحة قالوا قال أشهد على هذا غيري فهذا أمر أمر بالإشهاد فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أشهد عليها فهو إقرار على الإشهاد هو في الحقيقة هذا أقرب إلى الإغاز من الاستدلال بحديث واضح وبين أن الأمر فيه ليس للإذن للتهديد الأمر هنا ليس للإذن وهم يقرون بهذا بل هذا كالإجماع بين أهل العلم في بعض الأوامر أنه ليس المقصود به الإذن المقصود به التهديد والأمر يأتي على أنحاء صيغ متعددة هو واضح هم الأحاديث فسروا بعضها بعضا إني لا أشهد على جور أيسرك أن يكون إليك في البر سواء قال نعم قال فلا إذن اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم بين أبنائكم إني لا أشهد أشهد على هذا غيري وهذا كما تقدم أقرب إلى التهديد وليس الإذن وهذا واضح وبين ويظهر والله وهذا استدل به بعض العلماء من الشافعي وغيرهم بل الشافعي رحمه الله نقل عنها مثل الاستدلال ويظهر والله أعلم أن هذا الجنس من الاستدلال يشبه ما نقل عن الشافعي رحمه الله من قوله كما سيأتي إن شاء الله، مثل الذي يعطي العطية ثم يعود به كمثل الكلب يقي ثم يرجع في قيه، وأن الكلب يجوز لو رجع في قيه لا شيء في ذلك لأنه ليس مكلف ولا إثم عليه. فكذلك إذا كان المشبه به ممن لا إثم عليه يدل على أن الرجوع فيها يجوز، وهذا من أبعد ما يكون في المراد هذا الخبر، بل النبي عليه الصلاة والسلام مبالغة في التحذير والتمثيل بمثل لا يجوز أن يتشبه الإنسان به، كما قال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: ليس لنا مثل السوء، ولا يجوز التشبه بالكلاب، وهذا مثل سوء فلا يجوز، وهذا واضح. فلذا كان الصواب أن مثل هذا لا يجوز على الصحيح من جهة عموم الأدلة ودلالة المعنى، وأيضا ما يترتب على التفضيل من الإحن والبغضاء والعداوة. ثم المعنى في الحديث: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء، فلا إذن. ومعلوم أن الأولاد ربما يكون في تنافس في مثل هذه الأمور في ما بينهم وبين أبيهم وبينهم وبين أمهم أيضا، لأن جمع منها العلم ألحق الأمة بذلك من جهة المعنى، من جهة المعنى. وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. لكن اختلف في مسألة العدل، هل هو على القسمة بمعنى أنه يعطي للابن مثلي ما الأنثى، يعني كحظي الأنثى لو كان ميراثا، أو تكون القسمة واحدة، قسمة متساوية. جاء في بعض الألفاظ: سووا بين أولادكم فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. هذا رواه البزار عن ابن عباس وهو ضعيف، لكن جاء عند النسائي برواية جيدة: ألا سويت بينهم، ألا سويت بينهم، ألا سويت بينهم. هذه أقوى الروايات في هذا الباب من حديث النعمان رضي الله عنه، حديث النعمان رضي الله عنه. وهذه الرواية ممكن يعني أن تحمل التسوية على ما جاء في كتاب الله، لأن هذه هي الغاية في العدل. لو سلم هذا يعني أن عطية الحياة مثل الميراث بعد الممات، والأظهر أن هناك فرقا بينهما. ولذا الإطلاق في الأدلة دون التفصيل في قول اعدلوا بين أبنائكم كلهم أعطيت مثل ما أعطيت، كلهم أعطيت مثل ما أعطيت، ولم يقل مثلا عليه الصلاة والسلام هل أعطيت الأبناء مثل ما أعطيت هذا الابن، والبنات أعطيتهم على النصف من ذلك، والمقام لو كان فيه تفصيل لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان، لو كان هناك تفصيل وتفضيل في ذلك وجواز التفضيل لم يؤخر عليه الصلاة والسلام البيان في ذلك. وما جاء في الروايات ألك بنون، ألك بنون، وأن القسمة كانت بين أبناء، وعلى هذا تكون القسمة على التساوي لأنه ليس هناك بنات. وهذا فيه أولا أنهم ذكروا أن النعمان أن بشير كان له بنات أو كان له بنت أو نحو ذلك. الأمر الثاني أن أكثر الروايات وأثبت الروايات عن الزهري ألك ولد سواه، رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ومحمد بن النعمان، محمد بن النعمان بن بشير عن حدثاه عن النعمان، عن النعمان، محمد يرويه عن أبيه كما حميد بن عبد الرحمن يرويه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. وكذلك رواه إبراهيم بن سعد أيضا عن الزهري مثل ما روى. وهذه الرواية التي رواها لك كل ولدك أعطيت، هذه الرواية من رواية الليث عن الزهري، رواية ابن عيينة عن الزهري، ومن رواية إبراهيم سعد عن الزهري عند مسلم. هؤلاء هم أصحاب الزهري الكبار الحفاظ رحمة الله عليهم. ورواه معمر ويونس، معمر بن راشد ويونس بن يزيد، وهما وإن كان ثقتين وكبيرين في الزهري لكن ليس بدرجة الليث وابن عيينة، وخصوصا إذا كان مع إبراهيم سعد، فهما روياه بلفظ ألك بنون، ألك بنون، مع أن رواية ألك بنون إن ثبتت فلا تخالف ألك ولد سواه، أكل ولدك أعطيت مثل هذا مثل ما أعطيت هذا، لأن كلمة البنون أو ألك بنون أطلقت على الجميع من باب التغليب، تطلق على الإناث مع الذكور من باب التغليب لأن المسؤول عنه ابن، فأطلق من باب التغليب، وعلى هذا لا تخالف تلك الرواية. لكن لما قال في قوله أكل ولدك، رواية صريحة واضحة، فيدل على أنه أيضا البنات هم كذلك، وهذا بلا خلاف من جهة يعني العطية، لكن الخلاف في مسألة التفضيل. فلما أنه عليه الصلاة والسلام ذكر الولد ولم يذكر تفصيلا في هذا، يقول هل أعطيت مثلا البنت، أعطيت الولد كذا، وأعطيت البنت مثلا نصف أو نصف حظ الابن، لك الأمر واضح، لكن كونه سكت عليه الصلاة والسلام والمقتم قام يقتضي البيان، فهو تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، مما يدل على أن الأصل هو التسويق. وكون العطية هذه كالعطية في تلحق بالميراث فيه نظر، هذه عطية في حال الحياة، ولهذا يختلف الحكم عن الميراث، لأن هذا خاص بالولد، ولهذا لا يلحق به الورثة الآخرون. ولم يقل مثلا هل أعطيت الزوجة مثلا عمرة مع أنها وارثة، ولم يقل هل أعطيت، فدل على أن هذه العطية للأولاد، فلما أن اختصت بهم دون غيرهم من الورثة دون غير، كذلك اختصت بهذا الحكم عن حالة الميراث، أن حالة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، كما أن العطية في حال الحياة قد يخص بعض أولاده ويعطيهم ولا يعطي مثلا الزوجة، ولم يستفسر عليه الصلاة والسلام يعني عن شيء آخر. فهذا هو الأظهر والله أعلم، ويحتمل والله أعلم أن يقال، وخصوصا يعني أن هذه العطية ليست عطية لجميع المال، إنما عطية عارضة، عطية ليست عطية لجميع المال، إنما خصه بهذه العطية لأنها طلبت عمرة رضي الله عنها. يحتمل والله أعلم أن في المسألة إن كان قال به أحد من أهل العلم أن يفرق في العطية بين حالين، الحال الأولى أن تكون عطية لبعض المال، عطية أن يعطي أولاده بعض المال، فإذا أعطاهم بعض المال فإنه يسوي بينهم، وذلك أن ما يعطى للأولاد أو يكون حقا للأولاد أو أنه يطيب للأولاد ما يكون من باب النفقة، فهذا لا تقدير فيه، ما كان من باب النفقة هذا كل يعطى حاجته، فنفقة الابن غير نفقة البنت، الطعام في الغالب قد يكون يشتركون فيه، لكن في باب اللباس في بعض الأمور الخاصة مثلا النساء نفقتها في بعض الأمور غير الذكر، فليس إذا خص البنت مثلا ببعض الأمور تعلق مثلا بزينتها ولباسها يعطي مثل الابن، كذلك الابن مثلا قد يعطي شيء ولا يعطي البنت مثلا، كل بقدر حاجته، هذا يجري مجرى النفقة. الشيء الثاني العطية التي لا سبب لها، وهي مثل هذه العطية، مثل عطية يعطيه يعطي هذا دون سبب للتخصيص، فهذا يجب فيه التسوية، يجب فيه التسوية على هذا القول. القسم الثالث من العطايا أن يختص أحدهم بصفة أو حاجة أو أمر عارض، هذا هو الذي أيضا فيه خلاف، هل يجوز أن يخص مثلا أحد الأبناء أو أحد البنات بعطية ليست من باب النفقة وليست عطية دون سبب، بل عطية لسبب، مثل قد يكون أحد الأولاد أحد أولاده مثلا أحد أولاده لديه حاجة في أمر من الأمور مثلا، أو يكون أحد أولاده أراد أن يخصه بهذه العطية ليس على سبيل الميل إليه وتخصيصه، لكن لأنه مثلا متجه إلى العلم وطلب العلم فأراد تشجيعه فخصه بعطية حتى يسلك بقية أولاده من البني وبنات هذا المسلك، خصه بذلك لأجل أن يعينهم على الخير وطلب العلم مثلا، فهذا تخصيص لسبب، تخصيص لسبب، لأنه ربما أيضا قد يصرف بعض ما يعطيه لأحدهم يصرفه عن الآخر، إذا كان مثلا مشرف عن نفسه مثلا واقعا في بعض المعاصي ونحو ذلك وراد أن يحرمه من بعض العطايا ونحو ذلك لأجل أن يكون سببا في ردعه عما وقع فيه من الأمور التي لا تحسن، فيكون موجب العطاء شرعي، ومثل هذا في الغالب لا يحصل فيه تنافس ولا يحصل فيه مثلا بغضاء، لأنهم يعلمون أنه لا يريد بذلك تخصيصه، وأن هذا الآخر أو هذه الأخرى مثلا من بنات لو سلكت المسلك الذي سلكه الآخر وخص بعطية لأعطي مثل ما أعطي هذا، تطيب النفوس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس، لأنه قصد بذلك أمرا هم فيه المخصوص بالعطية يريد رضا الله سبحانه وتعالى في عمل الخير وطلب العلم نحو ذلك. فالمقصود عودا على بدء في مسألة التخصيص أنه قد يحتمل والله أعلم أنه إذا كانت العطية عطية عارضة مثلا عطية عارضة، في هذه الحالة إذا أعطى واحد يعطي الجميع مثله، مثلا أعطى واحد هذا القدر من المال فيعطي جميع الأبناء والبنات نفس هذا القدر تماما دون زيادة للأبناء على البنات. الحالة الثانية إذا أراد أن يقسم المال، إنسان يريد أن يقسم المال لسبب خشي، ربما خشي مثلا مع الإنسان لا يدري، ربما هو الذي يرثهم يعني ربما يموتون قبله أو يموتوا بعضهم قبله، لكن لو أنه أراد مثلا من باب دفع بعض الخلاف والنزاع مثلا وخشية أن يحصل مشاكل أراد قسمة المال بينهم دفعا لمثل هذا، فهذا بالحقيقة استعجال للقسمة، هذا خلاف المشروع. ففي هذه الحال ربما يقال إذا عجل وكانت القسمة لجميع المال في هذه الحال تكون القسمة على كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين، أما إذا كان شيء عارض لبعض المال ونحو ذلك أراد أن يخصهم بشيء من المال وأما ماله على حاله لم يقسمه مثل ما هو ظاهر من قصة النعمان رضي الله عنه مع أبيه، فالأظهر أنه في هذه الحال يجب التسوية بينهم، وخصوصا على تلك الرواية التي جاءت عند النسائي وفي قوله ألا سويت بينهم، ألا سويت بينهم. قال وإني لا أشهد إلا على حق، قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا حق، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير، ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير، وقال فيه لا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. وهذا رواه الإمام أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد، والإمام أحمد إذا قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان أبو سعيد القطان الإمام الكبير توفى 97 و100، عن مجالد حدثنا عامر، عامر هو بن شراحيل الشعبي، قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول. والنعمان يعني ما ذكرت عن الشيء قبل وين كان قد تقدم رضي الله عنه، فالنعمان بن بشير هو من صغار الصحابة رضي الله عنهم، وكما تقدم ولد في أوائل الهجرة، وكانت وفاة سنة 64 للهجرة، وكان واليا لحمص في عهد معاوية رضي الله عنه، ثم لما توفي ثم في عهد يزيد، وثم لما توفي يزيد بايع فيما ذكر لعبد الله بن الزبير، فأرسل له عبد الملك بن مروان جيشا أو نحو ذلك، فخرج رضي الله عنه خشية الفتنة من حمص، فأدركه جماعة من هذا الجيش، فقيل إنهم قتلوه رضي الله عنه، قتلوه خارج من حمص سنة 64 أو 65 للهجرة. ومن أشهر الأحاديث التي رواها الحديث المشهور في الصحيحين، وهو الحديث 40 النووية، الحلال بين والحرام بين، هذا من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه. والحديث هذا من طريق مجالد، ومجالد بن عمير الهمداني حصله بعض التغير رحمه الله، لكن هذا الخبر دلت عليه الروايات الصحيحة والحديث الصحيحين، وسيأتي له روايات. وقال فيه لا تشهدني على جور، لا تشهدني على جور، وهذه اللفظة ستأتي أنه قال إني لا أشهد على جور، وفي دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام يشهد على، لو أنه لم يكن في مثال لشهد عليه، وأنه لا بأس مثلا للإمام أن يشهد على مثل هذا. ولهذا قال لا تشهدني على جور، وعده النبي صلى الله عليه وسلم، والجور هو الظلم والتعدي، ومثل هذا لا يجوز. وكان هذا مما خفي على بشير بن سعد رضي الله عنه، صحابي كبير جليل شهد المشاهد، وتوفي في عهد أبي بكر رضي الله عنه سنة 13، وقيل بقي إلى عهد عمر رضي الله عنهم. إن لبنيك عليك من الحق، وهذا أيضا شاهد على أنه قد يطلق لفظ البنين ويكون مراد به عموم الأولاد من البنين والبنات، مثل ما تقدم في قول اعدلوا بين أبنائكم، إن لبنيك عليك من الحق، وهذا يبين أن لهم عليه حق، هذا الحق من أعظم أسباب البر حين يعدل بينهم، وذلك أن يجب على الوالد والوالدة أن يعمل بالعدل في هذا في أولاده، حتى يكون من أعظم أسباب البر والصلاح، وأن تصلح أحوالهم فيما بينهم. إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم، وهذا واجب، واجب أن تعدل بينهم، قول تعدل بينهم هذا العدل في كل شيء، في مسألة العطية، حتى في مسألة التلطف مثلا، وجميع، وقد جاء نقل عن السلف رحمة الله عليهم مسائل كثيرة، ولعل يأتي الإشارة إشارة أو النقل عن بعضهم في مسألة العدل بين الأولاد وأثره على النفوس، أثر العدل في مثل هذا على النفوس، وحتى ولو كان في الأشياء اليسير، حتى قالوا في القبل حينما يريد أن يقبل مثلا ابن الصغير أو بنت الصغيرة مثلا، فإنه عليه يعدل بينهم لأن له أثر عظيم على نفوس الأولاد. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.